أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 435: من ترك رمي الجمار نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها. هذه المسألة ناظرة إلى من ترك الرمي نسيانا أو جهلا والتفت بعد أيام التشريق، بخلاف المسألة السابقة حيث كانت ناظرة إلى ما إذا التفت في أيام التشريق فيقضي يوم 11 في اليوم 12 واليوم 12 في اليوم 13. طيب، تشتمل هذه المسألة على 4 نقاط أو 5 نقاط. النقطة الأولى: من نسي رمي الجمار في اليوم 11 أو 12 أو 13 أو في هذه الأيام 3 أو في يوم 11 و12 والتفت إلى ذلك وهو بعد في مكة فيجب عليه الرجوع إلى منى لقضاء الرمي، فيقضي في اليوم 14 مثلا، في اليوم 15، وذلك للروايات التي دلت على ذلك. منها صحيحة معاوية: قلت فإن نسيها حتى أتى مكة، هذه التي تقدمت، قال يرجع فيرمي. وفي صحيحته الثانية: ما تقول في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة، قال فلترجع فلترمي الجمار. إذن ما دام موجود في مكة يلزمه رمي الجمار. طيب، وهذا يمكن أن يقال أنه فارق ثاني بين هذه المسألة والمسألة السابقة، هذا نسيت أنبه عليه. قلنا لعل الفارق الأول هو أن المسألة السابقة ناظر إلى من التفت إلى عدم الرمي في أيام التشريق، وهذه بعد أيام التشريق. أو يقال أن الفارق بين المسألتين أن المسألة السابقة التفت إلى أنه لم يرمي وهو في منى، وهذه المسألة التفت إلى عدم الرمي، أنه لم يرمي نسيانا أو جهلا بعدما خرج من منى وذهب إلى مكة ولو كان في أيام التشريق، ولو كان في أيام التشريق كما يفهم من الروايات. طيب، إذا النقطة الأولى اتضحت، أنه إذا ترك الرمي في اليوم 11 أو 12 أو 13 نسيانا أو جهلا والتفت وهو باق في مكة، خرج من منى وذهب إلى مكة والتفت، علم أو تذكر، فيجب عليه الرجوع وقضاء الرمي. النقطة الثانية: إذا كان المتروك رمي يومين أو 3، يعني ترك رمي يوم 11 ويوم 12 ويوم 13، أو ترك رمي يومين 11 و12، افترض ما بعد ليلة 13، فهنا الأحوط أن يقدم في القضاء الأقدم فواتم، يقدم رمي 11 ثم رمي 12، كل قضاء هو 11 أقدم فواتم، يقدم الأقدم على الأحوط على اللاحق. النقطة الثالثة: الأحوط وجوبا أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت، فيرمي يوم 11 ويبقى فترة من الزمن، ثم يرمي شنو؟ اليوم 12. كل قضاء. وقد دلت على ذلك صحيحة معاوية، قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة. والمعروف أنه الفصل مو لازم، معروف المشهور بين الفقهاء لا يلزم الفصل. من هنا سماحة السيد احتاطه، أنا أكو رواية تدل على الفصل، لكن حيث أن المشهور ذهبوا إلى عدم لزوم هذا الفصل فيحتاط حذرا من مخالفة المشهور. النقطة الرابعة: إذا ذكر أو علم بعد خروجه من مكة لم يجب عليه العود لتدارك الرمي، يسقط الرمي سواء كان المنسي أو المتروك جهلا رمي يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، وذلك لصحيحة معاوية المتقدمة حيث ورد: قلت فإن نسي أو جهل حتى فاته وخرج، قال: ليس عليه أن يعيد، ما يجب عليه العود لإعادة رمي الجمار، كما هو الحال في رمي جمرة العقبة. تقدم أنه إذا التفت بعدما خرج من مكة لا يجب عليه قضاء الرمي، بل يحتاط استحبابا السنة القادمة يقضي بنفسه أو بنائبه. هنا أيضا نفس الكلام. النقطة الخامسة: الأحوط استحبابا أن يرمي بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج في السنة شنو؟ القادمة. إذا التفت بعدما خرج من مكة قلنا لا يجب عليه العود، لكن الأحوط استحبابا أن يرمي بنفسه أو بنائبه في السنة القادمة. والقاعدة تقتضي عدم لزوم العود للرمي، لأن الواجب هو الرمي في أحد اليومين أو الأيام الثلاثة، وسقط الأمر بالرمي في هذه الأيام بسبب النسيان. ولكن حيث ورد في رواية عمر بن يزيد، ورد فيها هكذا: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين. لكن هاي رواية ضعيفة، من هنا يمكن للفقيه أن يحتاط استحبابا ولا يفتي لا بالوجوب ولا بالاستحباب على طبقها. قال: من ترك رمي الجمار نسيانا أو جهلا فذكره أو علم به في مكة، ذكره بالنسبة إلى الناس، علم به بالنسبة إلى الجاهل، وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها. وإذا كان المتروك رمي يومين أو ثلاثة، هاي ثلاثة إذا بات شنو؟ ليلة 13، سبات وجوبا أو استحبابا، ونسى أن يرمي يوم 13، فالأحوط وجوبا أن يقدم الأقدم فواتا، ويفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بمقدار من الوقت، أيضا على الأحوط وجوبا، على الأحوط هذا، ويفصل عطف عليهم على أن يقدمه وأن يفصله، أحوط وجوبا أن يقدمه والأحوط وجوبا أن يفصله. وإذا ذكره أو علم به بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع لتداركه، والأحوط الأولى أن يقضيه في السنة القادمة بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحرج. مسألة 436. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يجب عليه أن يستنيب غيره ليرمي عنه، لدلالة الروايات على أن من تعذر عليه الرمي تلزمه الاستنابة، كما في صحيحة معاوية: الكثير والمبطون يرمى عنه، قال: والصبيان يرمى عنه. وهكذا في موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال: نعم، يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه. ذن الروايتين، واحدة واردة بالكثير واحدة واردة بالمريض، ولكن الفقهاء قالوا هذه العناوين وردت من باب المثال، فلا يبعد التعدي لكل صاحب عذر. أي واحد معذور عن الرمي، مباشرة الرمي، فيستنيب ماذا؟ غيره، ولا خصوصية لهذه العناوين. طبعا لابد من الجزم بعدم الخصوصية، وإلا يصير استحسان بعد هذا. فالفقيه لا يتعدى من هذه العناوين إلى كل معذور إلا إذا جزم بعدم الخصوصية لهذه العناوين، أما إذا احتمل الخصوصية فيقتصر على هذه العناوين. النقطة الثانية، هل يجب على صاحب العذر أن يحضر بنفسه عند الجمار ويشاهد النائب يرمي عنه أو لا يجب؟ جاء في الموثقة السابقة أن المريض يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه، حيث قال: نعم، يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه. وهذه وإن كانت واردة في المريض ولكن لا خصوصية له، فتشمل كل صاحب عذر. ولكن هل كلام أن هذا واجب أنه يحضر عند الجمرة أو لا يجب؟ الفقهاء قالوا لا يجب ذلك، ولم يذهب أحد منهم إلى الوجوب. وإنما ذهبوا إلى الاستحباب أو إلى الاحتياط الاستحبابي بحضوره عند الجمرة ويشاهد النائب وهو يرمي عنه. طيب، النقطة الثالثة، إذا رمى عنه النائب مع اليأس من زوال العذر ثم اتفق زواله في الوقت، وكان يائس أن يشفى من المرض، مريض ما عنده يأس أن يشفى في هذا اليوم، واستناب والنائب رمى عنه، ثم بعد ذلك اتفاقا زال مرضه، ارتفع العذر والوقت باق، فهل يجب عليه إعادة الرمي أو لا يجب؟ طبعا إذا ارتفع العذر بالليل واضح لا يجب إعادة الرمي لأن فات الوقت. كلام إذا ارتفع العذر في النهار والوقت باقي يتمكن يروح يرمي، فهل يجب الرمي أو لا يجب؟ نقول لا يجب إعادة الرمي بنفسه، مو واجب عليه يعيده، ما دام هو كان يائس من زوال العذر فلا يجب عليه إعادة الرمي. وأما إذا رمى عنه النائب مع عدم اليأس من زوال العذر، كان يحتمل للعصر هو يشفى مثلا أو يرتفع العذر، كان كامشي مثلا مانعي محبوس ويحتمل أنه العصر يطلقون صراحة مثلا، فهنا استناب، فاستناب مع عدم اليأس من ارتفاع العذر ثم ارتفع العذر والوقت باق، فهنا هل يعيد الرمي أو لا؟ قال الأحوط وجوبا أن يعيد الرمي بنفسه. فعليه راح يصير عندنا 4 صور. الصورة الأولى أن يرمي عنه النائب مع عدم اليأس من زوال العذر، ويستمر العذر إلى آخر الوقت، هنا يجزي بلا إشكال. الصورة الثانية نفس الصورة الأولى، يرمي عنه النائب مع عدم اليأس عن زوال العذر، ولكن يتفق زوال العذر في الوقت، الوقت باقي، هنا الأحوط وجوبا أن يرمي بنفسه، يعيد الرمي. الصورة الثالثة أن يرمي عنه النائب مع اليأس من زوال العذر في الوقت، ويستمر العذر إلى آخر الوقت حتى ينتهي الوقت، هنا يجزي بلا إشكال. والصورة الرابعة نفس الثالثة، ولكن يتفق زوال العذر في الوقت، قلنا أيضا يجزي ولا يجب ماذا؟ الإعادة. إذن في صورة واحدة احتاط بإعادة الرمي،
زال العذر في الوقت،
زال العذر في الوقت مع اليأس من زواله، هنا لا يعيد، يجزي. إذن في صورة واحدة احتاط سماحة السيد بإعادة الرمي بنفسه، يحتمل أن الرواية وهي صورة ما إذا رمى عنه النائب مع عدم اليأس من زوال العذر، فاتفق زواله في الوقت، احتاط وجوبا بإعادة الرمي بنفسه، إذ يحتمل أن الروايات هي بصدد بيان وظيفة صاحب العذر الذي شنو لا يرتفع عذره في الوقت اللي يستمر به العذر. وأما إذا زال عذره في الوقت فالروايات شنو وظيفته؟ هذا الروايات ساكتة من هذه الناحية، وبالتالي الذي يزول عذره في الوقت يكون مقتضى القاعدة هو أن يعيد الرمي بنفسه، حيث يتمكن من مباشرة الرمي فيعيد الرمي بنفسه. فمع وجود هكذا احتمال والقاعدة تقتضي إعادة الرمي، يصار إلى الاحتياط الوجوبي لإعادة الرمي بنفسه. النقطة الرابعة، من لم يتمكن من الاستنابة كالمغمى عنه، فهذا يرمي عنه وليه أو غيره، ولا خصوصية للولي، يصير واجب كفائي على المسلمين أن يرمون عنه، وذلك لما جاء في صحيحة رفاعة قال سألته عن رجل أغمي عليه، قال يرمى عنه الجمار، يرمى عنه الجمار. تنبيه، يعتبر في الاستنابة أن يطلب من الغير أن يأتي بالعمل نيابة عنه، يعني أن ينشئ النيابة، فلا يكفي أن يتبرع الغير بالرمي عنه بدون الطلب منه، ما يكفي. مثل البعض يتبرع، هو أمه ويا زوجته ويا، هي ما قايلت له، هي عاجزة، نفترضها عاجزة، بس ما قايلت له ارمي عني، هو من يمه يتبرع يروح يرمي عنها، هذا الرمي يشكل الاجتزاء به، لأنه لم تنشئ النيابة، لابد من إنشاء النيابة، يعني بأي لفظ قل له ارمي عني مثلا، باعتبار سديش الفقهاء يشترطون الاستنابة طلب النيابة، استنابة طلب النيابة، استفعال، لماذا يشترطون إنشاء النيابة وأن التبرع لا يجزي؟ باعتبار أن المستفاد من الأدلة هو اعتبار انتساب الفعل اللي هو الرمي إلى المنوب عنه، إلى صاحب التكليف، يكون ينتسب للفعل. فالروايات ماذا ورد فيها؟ أرمي جمرة العقبة، أرمي الجمار. فالرمي يكون ينتسب علما لنفس الشخص. ولا ينتسب الفعل إليه مع العجز إلا إذا كان بطلبه. يكون يطلب من النائب أن يرمي عنه، هنا ينتسب الرمي إليه، يقول هذا رمى لكن بنائبه. أما إذا ما طلب من عنده، طيب كيف ينتسب؟ لا هو باشر الفعل ولا طلب من الغير، كيف ينتسب الفعل إليه؟ ولذلك سماحة السيد ماذا عبر؟ عبر يستنيب غيره. يستنيب مو أن الغير يتبرع، التبرع لا يكفي، استنابة يعني طلب النيابة، يعني إنشاء النيابة. نعم يستثنى من ذلك المغمى عنه حيث لا يتمكن حتى من الاستنابة، وبعد فرضي مغمى عنه فهذا لا يتمكن من الطلب، فيصير استثناء. الروايات دلت على أنه غير يرمي عنه بتبرع منه بعد يصير، لكن هذا لعدم قابلية قدرته على الطلب وعلى إنشاء النيابة. قال مسألة 436: المعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه كالمريض يستنيب غيره. والأولى أن يحضر عند الجمار مع الإمكان ويرمي النائب بمشهد منه، وإذا رمى عنه مع عدم اليأس من زواله، من زوال عذره قبل انقضاء الوقت، فاتفق زواله فالأحوط وجوبا أن يرمي بنفسه أيضا. هذا الصورة الوحيدة اللي احتاط بها سماع السيد بإعادة الرمي. قلنا يوجد 4 صور: ومن لم يكن قادرا على الاستنابة كالمغمى عليه يرمى أو يرمي عنه وليه أو غيره. بعد الولي قلنا لا خصوصية له، وإنما يصير يتوجه تكليف كفائي إلى كل المسلمين بالتبرع بالنيابة عنه، وهذا من جهة عدم قدرته على إنشاء الاستنابة وطلب النيابة. مسألة 437: من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمدا لم يبطل حجه. في مسألة 434 435 تعرض إلى حكم من ترك رمي الجمار نسيانا أو جهلا في أيام التشريق أو بعد أيام التشريق، كان في منى أو بعد خروجه من منى وذهابه إلى مكة أو بعد خروجه من مكة. كل تلك التفاصيل تقدمت في تينك المسألتين. هذه المسألة تتعرض إلى حكم العامد الذي ترك رمي الجمار في أيام التشريق، هل يبطل حجه أو لا يبطل؟ قالوا لا يبطل حجه باعتبار أن رمي الجمار وليس من أجزاء الحج، هي واجبات مستقلة، فتركها لا يوجب بطلان الحج ولو كان عن عمد، كما هو الحال في طواف النساء، فإنه واجب ولكن ليس من أجزاء الحج، وواجب مستقل، ولو تركه المكلف ولو كان عامدا لا يبطل حجه. نعم الأحوط وجوبا أن يقضي رمي الجمار إذا تركها عن عمد في السنة القادمة، إذا حج بنفسه أو بنائبه إذا لم يحج بنفسه. هذا إذا شنو لم يكن الترك في أيام التشريق، وأما إذا تركها عمدا في أيام التشريق فتقدم أن حكمه حكم الناس والجاهل. قدم في مسألة 434 حيث ذكر والمتعمد بحكم الناس والجاهل على الأحوط وجوبا. ولعل وجه الاحتياط هو ما تقدم في رواية عمر بن يزيد التي ذكرناها في مسألة 435. حيث جاء فيها قال من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين. لعل الاحتياط هنا بالرمي في السنة القادمة لأجل هذه الرواية، هذه قلنا هي ضعيفة لكن تصلح لأن يحتاط الفقيه لأجلها. هذا تمام الكلام في رمي الجمار، يبقى الكلام في أحكام المصدود يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. هذه ما طبق قبل. من ترك رمي الجمار في أيام التشريق متعمدا لم يبطل حجه، والأحوط وجوبا أن يقضيه في العام القابل بنفسه إن حج أو بنائبه إن لم يحج. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.